الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم عقيدة إسلامية الإعداد والتقديم الدكتور عبد الغني حيدر. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا كلية العلوم الإدارية والإنسانية والتعليم المفتوح في قسم الدراسات الإسلامية والعربية وبرنامجي علوم القرآن والشريعة الإسلامية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقات العقيدة الإسلامية واحد. وقبل أن نبدأ حلقة اليوم نشير إلى أن هناك تدريبات قد طرحت عليكم في الحلقة السابقة، وقبل أن نبدأ حلقة يومنا سنعمل على حل هذه التدريبات.
التدريب الأول المطلوب فيه تعريف النبوة لغة واصطلاحا، والإجابة هي: مفهوم النبوة اسم مشتق من أنبأ بمعنى أخبر، وأنبأ فلان غيره إنباء إذا أخبره بخبر ذي شأن. والنبوة اصطلاحا هي إعلام الله تعالى من اصطفى من الناس لرفعته والإعلاء من شأنه بالوحي الذي أراده له أو لغيره. التدريب الثاني المطلوب فيه آراء العلماء في الفرق بين النبي والرسول باختصار، والإجابة هي: واحد، ذهب بعض العلماء إلى التفريق بين النبي والرسول، وعرفوا النبي بأنه إنسان أوحي إليه بشرع سواء أمر بتبليغه أم لم يؤمر، والرسول هو إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه للناس. وممن أيد هذا الرأي شارح الطحاوية وقال: من أوحي إليه وأمر أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. اثنان، وذهب آخرون إلى أن الكلمتين مترادفتان ولهما مدلول واحد، فالنبي يسمى رسولا والرسول يسمى نبيا، فيسمى رسولا بالنظر إلى ما بينه وبين الناس الذين أرسله الله تعالى إليهم، ويسمى نبيا بالنظر إلى ما بينه وبين الله حيث أنه نبي وأوحي إليه، وكلاهما متلازمان. وقد ذهب إلى هذا الرأي القاضي عياض وسعد الدين التفتزاني. ثلاثة، ذهب ابن تيمية إلى رأي غير هذين الرأيين، مفاده أن النبي هو من أوحى الله إليه وهو يبلغ ما أوحي إليه، لكنه لم يرسل إلى قوم كافرين ليخرجهم من الكفر إلى الإيمان. أما الرسول فهو من أرسل إلى قوم كفار يدعوهم للتوحيد. التدريب الثالث المطلوب فيه إكمال الفراغات، والإجابة هي: الوحي في اللغة اسم مصدر من أوحى إليه إذا أعلمه بمراده في سرعة وخفاء، ويدور من ثم معنى الكلمة في اللغة على الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه، وهو في لسان الشرع إعلام الله تعالى من اصطفاه من عباده ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم بطريقة غير معتادة للبشر، مع الوعي والإدراك التام لكل ما يتلقى. التدريب الرابع المطلوب فيه تعريف التبليغ والفطانة، والإجابة هي: يعرف التبليغ بأنه إيصال الرسل جميع ما أمروا بتبليغه إلى من أرسلوا إليهم، وتعرف صفة الفطانة بأنها التيقظ وحدة العقل وذكاء، بحيث يتمكن المتصف بها من إلزام المخالفين ورد دعواهم الباطلة وإفحام المعاندين.
وبعد أن استعرضنا التدريبات نبدأ حلقة اليوم، والتي هي بعنوان
خصائص الرسالة المحمدية.
عزيزي الدارس، يتوقع منك أن تكون قادرا على
1- تتعرف على خصائص الرسالة المحمدية ومميزاتها. 2- تناقش الأدلة على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وصحة نبوته. 3- تناقش نصوصا من التوراة والإنجيل تبشر بالرسل عليهم الصلاة والسلام.
عزيزي الدارس، سعيا لتحقيق أهداف هذه الحلقة سأتناول الفقرات الآتية.
1- خصائص الرسالة المحمدية ومميزاتها. 2- الأدلة على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وصحة نبوته. 3- نصوص من التوراة والإنجيل تبشر بالرسل عليهم الصلاة والسلام.
عزيزي الدارس، والآن نبدأ بتناول الفقرة الأولى، وهي بعنوان
خصائص الرسالة المحمدية.
تميزت الرسالة المحمدية عن الرسالات الإلهية السابقة لها بعدة خصائص، من أهمها ما يأتي.
1- إنها رسالة الخاتمة. 2- إنها رسالة عالمية. 3- موافقتها للفطرة وبناء أحكامها على أسس عامة. 4- إنها رسالة شاملة. 5- اهتمامها بالعقل البشري. 6- حفظ الله تعالى للرسالة الخاتمة.
وإليك عزيزي الدارس تلك الخصائص بالتفصيل، مبتدئين أولا بكونها رسالة الخاتمة. ارتبطت الرسالات الإلهية بالبشرية منذ فجر ميلادها، وسارت متدرجة معها وفقا لتدرجها في سلم التقدم الفكري والحضاري، ولم تخلو أمة من الأمم من رسالات تنير لها الطريق وتبصرها بحقائق الوجود وتمدها بالقيم الإنسانية العليا وتعالج بعض مشكلاتها الخاصة بها. قال تعالى:
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.
ثم ختم الله سبحانه وتعالى تلك السلسلة من الرسالات بالرسالة الخاتمة التي جاءت والبشرية قد بلغت النضج من حيث العقل والفكر، وتوطدت العلاقات البشرية والإنسانية بين شعوبها ومجتمعاتها. وتبعا لذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. قال سبحانه وتعالى:
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما.
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ثانيا، مما تميزت به هذه الرسالة واختصت بها أنها رسالة عالمية، فلم تختص بالجنس العربي ولم تقف عند حدود الجزيرة العربية، بل كانت رسالة عامة تجاوزت حدود القوم والعنصر والزمان والمكان. فالرسالات الإلهية السابقة جاءت تخاطب أقواما بعينهم وتناسب أحوالهم وتوافق بيئتهم ومستواهم، ومن ثم جاء خطاب الأنبياء السابقين متوجها إلى أقوامهم. قال سبحانه وتعالى:
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
وقوله سبحانه
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.
وقوله سبحانه
وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
وقوله سبحانه
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني ألا تتخذوا من دوني وكيلا.
وورد في الإنجيل لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة. أما الرسالة المحمدية فقد كانت موجهة للبشرية بأسرها والناس جميعا على اختلاف عناصرهم وقومياتهم وسلالاتهم وبيئاتهم، ومن ثم تكرر فيها الخطاب الإنسان على الإطلاق والناس جميعا كما قال عز من قائل
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
وقوله سبحانه
قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين.
وقوله سبحانه
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
وقوله سبحانه
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
كما وصف القرآن بأنه بلاء للناس وبيان للناس وهدى للناس. ورد في الحديث الصحيح فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. ثالثا من خصائص الرسالة المحمدية ومميزاتها موافقتها للفطرة وبناء أحكامها على أسس عامة. فلعموم هذه الرسالة الخاتمة جاءت أحكامها مبنية على أسس عامة واعتبارات إنسانية، سواء في الحقائق التي تكشفها وتعرضها أم في قواعد السلوك وأحكام التشريع. وبهذا تميزت عن الرسالة السابقة التي غلبت على أحكامها الاعتبارات الخاصة الزمنية والمحلية. فلما كانت الرسالات السابقة خاصة بزمن معين وجماعة معينة لم يشترط أن تكون أحكامها موافقة للفطرة الإنسانية الخالدة، لأنها جاءت لمدة محدودة وبيئة معينة، فقد تكون علاجا لحالات شاذة أو متصفة بصفة العقوبة. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
وقوله سبحانه
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا.
أما الرسالة الخاتمة فقد ظهرت في عهد برزت فيه العناصر الإنسانية المشتركة بين البشر على اختلاف أقوامهم وعصورهم ومن ثم جاءت أحكامهم غير خاصة بطور من أطوار البشرية وموافقة للفطرة الإنسانية التي لا تتبدل ولا تتحول ولا ينالها التغيير، كما قال الله عز وجل في سورة الروم بقوله سبحانه:
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
وقد ورد في القرآن الكريم في وصف خاتم النبيين ما يشير إلى هذا المعنى في سورة الأعراف الآية 157 حيث قال الله تعالى:
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.
رابعا، من خصائص الرسالة المحمدية ومميزاتها أنها رسالة شاملة، ويتمثل شمولها فيما يأتي:
ألف، قد اشتملت على ما في تعاليم النبوات السابقة من مبادئ جوهرية ثابتة في العقيدة والأخلاق، ونسخت ما كان فيها من تشريعات مؤقتة وأحكام عارضة. ب، تناولت الشريعة فيها حياة الإنسان من جميع أطرافها ومن كل جوانب نشاطاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعقلية والروحية والخلقية إلى آخره. جيم، وضعت المبادئ الكلية والقواعد الأساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان، ووضعت الأحكام التفصيلية والقوانين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان.
وهذا هو الكمال والشمول الذي تميزت به الشريعة الإسلامية وأشارت إليه الآيات القرآنية، مثل قوله تعالى في سورة النحل:
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
وقوله تعالى في سورة الأنعام:
ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون.
خامسا، اهتمامها بالعقل البشري، فمن خصائص الرسالة الخاتمة أنها أحلت العقل الإنساني محله اللائق به بعد أن تجاوز مراحل نموه الأولى وبدأ سيره في مرحلة النضج والارتقاء. فيلاحظ أنه في الرسالات السابقة رغم أن العقل كان وسيلة لمعرفة الحقائق وسلوك طريق الخير، فإن العقل آنذاك لم يبلغ درجة النضج ولم يستفد الإنسان من التجارب التي توسع مداركه العقلية، ومن ثم كانت أكثر الأحكام نصائح بصيغة أوامر جازمة دون تعليل، بينما جاءت طريقة الخطاب وعرض الحقائق والعقائد في الرسالة الخاتمة رسالة الإسلام مناسبة لهذه المرحلة من ارتقاء العقل، دافعة للتأمل والنظر والتفكير في آفاق الكون وآيات الله، كما جاءت أحكامها كذلك مشيرة إلى الأسباب والعلل والنتائج منسجمة مع الفطرة الطبيعية السليمة. وأما الخاصية السادسة من خصائص الرسالة المحمدية فهي حفظ الله تعالى للرسالة الخاتمة، لما كانت الرسالة السابقة مرهونة بوقت معين وزمان محدد لم يتكفل الله تعالى بحفظها، بل وكل حفظها إلى علماء تلك الأمم التي أنزلت إليها، فأوكل حفظ التوراة الربانيين والأحبار، كما في قوله تعالى في سورة المائدة:
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء.
ولم يستطع الربانيون والأحبار حفظ كتابهم، وخان بعضهم الأمانة فأيروا وبدلوا وحرفوا، أما هذه الرسالة الخاتمة فقد تكفل الله تعالى بحفظها ولم يكل حفظها إلى البشر. قال عز من قائل:
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
وحفظ كتابها من التحريف والتبديل كما في قوله تعالى:
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
عزيزي الدارس، كان ذلك عن الخصائص التي تميزت بها الرسالة المحمدية عن غيرها من الرسالات الإلهية. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية. هناك عدة أدلة تثبت النبوة وتشهد على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته، ومن تلك الأدلة:
أولاً، ما يرجع إلى جوهر الرسالة التي جاء بها أو موضوع الدعوة. ثانيا، الاستدلال بشخصية الرسول وأخلاقه وسيرته. ثالثا، الآيات والمعجزات التي ظهرت على يده.
عزيزي الدارس، إليك تلك الأدلة بالتفصيل، مبتدئين بالقسم الأول منها وهو ما يرجع إلى جوهر الرسالة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم أو موضوع الدعوة. إن من يتأمل في موضوع الدعوة التي حملتها رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم بعين الإنصاف والعقل يدرك أنها لا يمكن أن تكون من وضع بشر مهما كانت عبقريته، أو من صنع جماعة مهما كانت خبرات أفرادها ودرجة تجردهم وإنصافهم، وذلك لما يأتي: واحد، أنها حلقة في سلسلة من الرسالات الإلهية للبشر ختمت بها تلك السلسلة وكمل الله بها خطابه للإنسان كما قال سبحانه وتعالى في سورة الشورى:
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
اثنين، هي رسالة وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها رحمة، رحمة للعالمين كما قال تعالى في سورة الأنبياء:
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
وجاءت تعاليمها وأحكامها مشتملة على معاني الرحمة للبشر جميعا. ثلاثة، أنها رسالة شاملة استجابت لمطالب البشرية في جميع الميادين. قال عز من قائل:
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
أربعة، شملت الرسالة كل القضايا الكبرى التي لا تستقيم حياة البشر في الدنيا ولا ينالون الفلاح في الآخرة من غيرها، فجاءت بالتوحيد وأبرزت الكرامة الإنسانية وقررت المبادئ والقيم العليا من العدل والمساواة والحرية، وتضمنت تشريعاتها وتوجيهاتها كافة جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والروحية والخلقية، بل لا يوجد جانب من جوانب الحياة البشرية لم تعرض له بالتنظيم، ومن ثم نجدها تنظم علاقة الإنسان بربه كما يتمثل ذلك في العبادة بشتى أنواعها، وفي مقدمتها الاعتقاد بوحدانية الله والالتزام بطاعته، ثم علاقة الإنسان بنفسه، ونتمثل في التزكية التي تشير إليها الآية الكريمة في سورة الشمس. قال تعالى:
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
وجميع الأخلاقيات والأعمال اللازمة لهذه التزكية وعلاقة الإنسان بغيره، وهذه تشمل العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، أي علاقة الفرد بالفرد، وعلاقة الفرد بالأسرة، وعلاقة الحاكم بالمحكوم، ثم علاقة المسلمين عامة بغير المسلمين في السلم والحرب، وهي التي يقابلها في الإصطلاحات المعاصرة القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية والقانون الجنائي والتجاري وقانون الإجراءات والقانون الدستوري والقانون الدولي. 5، جاءت بعض هذه التشريعات كما في المسائل التي لا تتغير بتغير حياة الناس وأحوالهم كأمور الاعتقاد والعبادة والأخلاق، جاءت مفصلة تفصيلا كاملا، بينما وضعت الأصول العامة لتلك المسائل المعرضة للتغيير بتغير ظروف حياة البشر وأحوالهم كما في جوانب الاقتصاد والسياسة إلى آخر. 6، جاءت الأحكام والتشريعات والنظم موافقة للحق، لا تهافت فيها ولا ضعف في أصولها ولا في فروعها، مما دل أوضح الدلالة على الجانب الإلهي والرباني فيها، ويؤكد أنها من عند علي من حكيم، ويدل دلالة صادقة على صدق من جاء بها وهو محمد صلى الله عليه وسلم. عزيز الدارس، أما القسم الثاني من أدلة صدق رسالته عليه الصلاة والسلام وصحة نبوته، فهي الاستدلال بشخصية الرسول وأخلاقه وسيرته. إن رسول الله سبحانه وتعالى أناس متميزون، أصطفاهم الله لحمل رسالاته، وعصمهم من الخطأ وارتكاب المنكرات، وجعلهم نماذج الكمال الإنساني خلقا وخلقا وسلوكا. فالرسول كما أخبر القرآن يمثل القمة في الأخلاق. قال تعالى في سورة القلم:
وإنك لعلى خلق عظيم.
وقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم تطبيقا لتلك القيم السامية والأخلاق العالية، ونموذجا عاليا للحياة الإنسانية في جميع أطوارها. فقد شب رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظا من الله تعالى، بعيدا عن أقدار الجاهلية وسيء عاداتها، فكان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأشدهم حياء، وأصدقهم حديثا، وأعظمهم أمانة، وأبعدهم عن الفحش والبذاء، حتى أسموه الأمين الصادق. شهادات خصومه ومحبيه، وكانت أمانته موضع إجماع ممن آمن به ومن لم يؤمن به، فشهدت له قريش بالأمانة حينما أرادوا وضع الحجر في موضعه إبان بناء الكعبة، وحينما صدع بدعوته شهدوا بأنهم لم يجربوا عليه كذبا قط. وشهدت له خديجة رضي الله عنها زوجته مع بداية الدعوة ونزول الوحي، وطمأنته حينما قالها: لقد خشيت على نفسي، فقالت: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. وشهد له أبو سفيان قبل أن يسلم حينما سأله هرقل ملك الروم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فشهد له وهو عدوه، شهد له بالصدق وعدم الكذب، وأنه لا يأمر إلا بالخير من صلاة وزكاة وعفاف. فيستنبط هرقل صدق محمد في دعواه الرسالة، ويقول مخاطبا أبا سفيان: وإن يكو ما تقول حقا، فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين، ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لأصلت قدميه. وهكذا تتضافر هذه الشهادات لتدل على تلك الصفات التي اتصف بها صلوات الله وسلامه عليه من بدء حياته حتى قبضه الله إليه. وفيها أعظم دليل على أنه رسول من عند ربه، وقد ذكر الإيجي بأن ما يتمتع به محمد من صفات رفيعة وأحوال عالية هو من جملة المسالك التي يستدل بها على صحة رسالته عليه الصلاة والسلام. فقال رحمه الله: المسلك الثاني وارتضاه أيضا الجاحظ والأزالي، أي الاستدلال بأحواله عليه الصلاة والسلام قبل النبوة وحال الدعوة وبعد تمامها، وأخلاقه العظيمة وأحكامه الحكيمة وإقدامه حيث يحكم الأبطال، ولولا ثقته بعصمة الله إياه من الناس لم تنع ذلك عادة، وأنه لم يتلون حاله وقد تلونت به الأحوال من أمور من من تتبعها علم أن كل واحد منها وإن كان لا يدل على نبوته لكن مجموعها ما لا يحصل إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. عزيزي الدارس، ونقف وإياك إلى الدليل الذي يتضمن إخبار الرسل السابقين برسالته عليه الصلاة والسلام وذكرهم بعض صفاته. إن رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخاتمة، وأنه صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء والمرسلين، لذا جاء ذكره في تلك الرسالات وعلى لسان أولئك الرسل، وبيان ذلك كما يأتي. أولا، بيّن القرآن الكريم أن الله تعالى أخذ العهد والميثاق من جميع الأنبياء أن يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام وينصروه إذا أدركوا زمانه، فيقول تعالى في سورة آل عمران:
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
ثانيا، ورث البشارة برسالته عليه الصلاة والسلام على لسان أنبياء كثيرين، وبصفة خاصة بشرت به كتب الديانتين اليهودية والنصرانية، وذلك ليحث أتباعهما على اتباع رسالة محمد حينما يجيء عليه الصلاة والسلام زمن بعثته، وليجعل من كتبهم حجة عليهم إذا أخذتهم العصبية في غير الحق أو حجبهم عن اتباعه حسدهم للأمة التي سيكون منها هذا النبي الكريم. قال تعالى في سورة الصف:
وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
ثالثا، كان اليهود في الجزيرة العربية يترقبون ظهور النبي الذي يختم الله به النبوات والرسالات، وكانوا يستنصرون به على أعدائهم من المشركين، ويقولون: اللهم انصرنا بنبي آخر الزمان المنعوت في التوراة. ولما ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام من العرب ولم يكن منهم حسد العرب على ذلك وكفر به كثير منهم بغيا من عند أنفسهم وهم يعلمون صدق رسالته، قال سبحانه وتعالى:
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
وقد أشار القرآن الكريم إلى أن اليهود كانوا على علم تام بالنبي المرتقب، وحينما ظهر علموا أنه هو، كما قال سبحانه وتعالى:
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.
وقال في سورة الأعراف:
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل.
رابعا، اعتراف كثير من اليهود والنصارى بما جاء في كتبهم من وصف للنبي. فعبد الله بن سلام رضي الله عنه مثلا كان من أحبار اليهود وعلمائهم ومن أعلمهم بالتوراة، وقد قرأ في التوراة صفات النبي، ولما قدم الرسول إلى المدينة التقى به وأيقن برسالته وآمن به بعد أن اختبر صدقه في دعواه الرسالة، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قال: وأعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت من أسلم عبد الله؟ قال: وأعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. وهذا النجاشي ملك الحبشة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام، وقد حمله إليه عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. ولما وصل إليه الكتاب وعلم مضمونه قال لعمر: أشهد بالله إنه للنبي الذي ينتظره أهل الكتاب، وأن بشارة موسى عليه الصلاة والسلام براكب الحمار كبشارة عيسى عليه الصلاة والسلام براكب الجمل، وأن العيان ليس بأشفى من الخبر، ولكن أعواني من الحبش قليل، فأنظرني حتى أكثر الأعوان وأرين القلوب. عزيز الدارس، وردت نصوص من التوراة والإنجيل تبشر بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقد تتبع علماء الإسلام بمساعدة من أسلم من علماء اليهود والنصارى نسخ التوراة والإنجيل، فوجدوا فيها نحوا من 18 بشارة، نذكر منها ما يأتي. جاء في نسخ الإنجيل وفق الترجمات العربية الإشارة إلى النبي المبشر به عليه الصلاة والسلام بالفار قليط، وهو تعريب للفظ اليوناني بيروكروتس، ومعناه باليونانية قريب من المحمد المعزي إلى المحمود الماحي. وقد جاء في إنجيل يوحنا الإصحاح 14: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر ليثبت معكم إلى الأبد روح العالم الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. وأما المعزي فمعناه الروح القدس الذي يرسله الأب باسمي، هو يعلمكم كل شيء ويذكر لكم كل ما قلته لكم. يوحنا الإصحاح 14 و25. وفي التوراة سفر التثنية ورد قول موسى: وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته، فقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من ساعير وتلألأ من جبل فاران وأتى من ربوات القدس، وعن يمينه أنار شريعة لهم، وسيناء مكان مناجاة موسى، وساعير هو المكان الذي ظهرت فيه نبوة عيسى، وأما فاران فهي مكة. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وعلامات رسالته ما ترادفت به الأخبار عن الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتاب من صفته وصفة أمته واسمه وعلاماته وما ألف من ذلك في التوراة والإنجيل مما قد جمعه العلماء وكتبوه وبينوه ونقله عنهما ثقات ممن أسلم منهم كثير. عزيز الدارس، نكتفي بما أوردناه وأنتقل بك إلى القسم الثالث مما يشهد بصدق رسالته عليه الصلاة والسلام وصحة نبوته. أما القسم الثالث مما يشهد بصدق رسالته صلى الله عليه وسلم وصحة نبوته فالآيات والمعجزات التي ظهرت على يده، معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم التي أيده الله تعالى بها كما أيد من سبقه من الرسل بمعجزات لإبلاغ رسالاتهم، وهذه الآيات تدل على صدقهم فيما يبلغونه للناس في دعواهم أنهم رسل من عند الله، وتلك الآيات فوق مقدور الناس وخارج نطاق طاقاتهم وعلومهم ومعارفهم، كما أنها وقائع خارقة للعادة وللسنن الجارية في الكون، لذلك سميت بالمعجزات لأنها تعجز العقول عن تفسيرها كما تعجز مقدرات الإنسان عن إتيان مثلها. ومن ثم عرفها العلماء بأنها المعجزة الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي الذي يجريه الله على يد نبي مرسل ليقيم به الدليل القاطع على صدق نبوته، أو أنها أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرون عن إتيان مثله. وهذه الآيات ممكنة في ذاتها والعقل لا يحيلها، أي لا يعدها مستحيلة، كما أن العلم لا ينفيها والواقع يؤيدها. وإليك عز الدارس شروط المعجزة، لقد اعتبر المحققون في المعجزة 7 شروط أو قيود كما يقول صاحب تحفة المريد. الأول من هذه الشروط والقيود أن تكون قولا أو فعلا أو تركا، فالأول كالقرآن، والثاني كنبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، والثالث كعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الثاني من شروط المعجزة أن تكون خارقة للعادة وهي ما اعتاده الناس واستمروا عليه مرة بعد أخرى. الثالث أن تكون على يد مدعي النبوة أو الرسالة وخرج بذلك الكرامة، وهما يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح والمعونة، وهي ما يظهر على يد العوام تخليصا لهم من شدة غيرها. والاستدراج هو ما يظهر على يد فاسق مكرا به، والإهانة هي ما يظهر على يد فاسق تكذيبا له كما وقع لمسيلمة الكذاب، فإنه تفل في عين أعور لتبرع فعميت عينه الصحيحة. الرابع من شروط المعجزة أن تكون مقرونة بدعوى النبوة أو الرسالة حقيقة أو حكما، بأن تأخرت بزمن يسير، فإن تأخرت بزمن وخرج بذلك الإرخاص وهو ما كان قبل النبوة والرسالة تأسيسا لها كإضلال الأمام له صلى الله عليه وسلم قبل بعثه. الخامس أن تكون موافقة للدعوة وخرج بذلك المخالف لها، كما إذا قال آية صدقي انفلاق البحر فانفلق الجبل. السادس أن لا تكون مكذبة له وخرج بذلك ما إذا كانت مكذبة له، كما إذا قال آية صدقي نطق هذا الجماد فنطق بأنه مفتر كذاب. السابع من شروط المعجزة أن تتعذر معارضته فيما أتى به من معجزة وخرج بذلك السحر ومنه الشعوذة، وهي خفة في اليد يرى أن لها حقيقة ولا حقيقة لها. وقد ذكر القرآن الكريم العديد من المعجزات التي أظهرها الله على أيدي رسله عليه الصلاة والسلام كناقة صالح كما في سورة الشعراء.
قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم.
وعصا موسى التي ألقى في وجه فرعون حينما واجهه فرعون قائلا كما حكى الله تعالى عنه ذلك في كتابه بقوله:
قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
وعيسى عليه السلام ظهر على يده العديد من المعجزات كقوله تعالى:
أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
وقد كانت تلك المعجزات التي جرت على أيدي رسول الله من جنس ما اشتهر به أقوامهم ليكون التحدي حاسما وليكون تأثيرها قويا في نفوس من أرسلوا إليهم. فقد كانت مصر ينتشر فيها السحر وبرع أهلها فيه، لذلك جاءت معجزة موسى عليه السلام من جنس ما اشتهر به أولئك القوم، فيبطل سحرهم ويظهر البون الشاسع بين صنع الله وصنع البشر. ولما كان السحرة أدرى الناس بالسحر وحقيقته وحدوده، لذلك كانوا هم أول من تبين الحقيقة وأدركوا أن ما يصنعه موسى ليس سحرا وإنما هو شيء فوق طاقة البشر ولا عهد للسحرة به، فما كان منهم إلا أن آمنوا. عزيزي الدارس، جرى على يد رسولنا صلوات الله وسلامه عليه العديد من المعجزات الحسية والكونية التي شهد لها من حضرها آنذاك وجاءت بها الأخبار الصحيحة. ومن تلك المعجزات الحسية ما يأتي: 1- انشقاق القمر. من المعجزات الخارقة التي أيد الله بها محمدا حين سألته قريش أن يريهم آية تدل على صدقه فأراهما انشقاق القمر، فلما رأوا ذلك قالوا هذا سحر منه لأعينهم، إلا أن بعض القوم قالوا انظروا ما يأتيكم به السفار، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. فلما سألوا من قدم عليهم من المسافرين أجابوهم برؤية القمر وقد انشق إلى نصفين. وقد أثبت القرآن هذه المعجزة صراحة في قوله تعالى في أول سورة القمر:
اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر.
كما جاءت بها أحاديث صحيحة، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. وورد من الكشوفات العلمية الحديثة ما يدل عليها، وقد مال بعض المفسرين إلى أن انشقاق القمر لم يحدث وأن الآية تشير إلى انشقاق يحدث القمر قرب قيام الساعة وقد يكون نذيرا بقربها. ولكن ذكر الدكتور زعرون النجار أن هذه الآية كانت سببا في دخول أحد البريطانيين الإسلام، ذلك أن هذا البريطاني الذي يعود في أصوله إلى أسرة مسيحية أهديت إليه نسخة من القرآن باللغة الإنجليزية، فكان أول ما اطلع عليه منها أول سورة القمر، فصدمه هذا الأمر واستنكر انشقاق القمر، فما كان منه إلا أن نحى القرآن جانبا وتركه. وفي إحدى الليالي كما يحكي هو بنفسه كان يتابع برنامجا على التلفاز مع بعض رواد الفضاء الأمريكيين، فاستنكر مقدم البرنامج صرف أموال طائلة على رحلات الفضاء التي لا فائدة منها، فرد أحد رواد الفضاء بأن هناك كشوفا علمية عديدة تحققت من خلال تلك الرحلات، وذكر من بينها أنهم اكتشفوا أن انشقاقا حدث في القمر في فترة من الزمان ثم التأم، وأن مكان الالتئام لا يزال واضحا بينا، فما كان من البريطاني إلا أن أسلم إذ تبين له أن الإشارة التي وردت في القرآن الكريم عن انشقاق القمر لا يمكن أن تكون من عند محمد صلى الله عليه وسلم. أما المعجزة الثانية الحسية فنبع الماء بين أصابعه على مرأى ومشهد من الصحابة وفي مرات عديدة، وأين ذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وهذه المعجزات لا يخاطب بها من لم يشاهدها اللهم إلا من قبل التصديق بالأخبار التي أوردتها. إلى هنا عزيزي الدارس نأتي إلى ختام حلقة اليوم والتي كانت بعنوان الإيمان بالكتب السماوية، وإلى أن نلقاك في حلقة قادمة بإذن الله تعالى نستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عقيدة إسلامية واحدة. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الغني حيدر. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. رياض المحيّة.